أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا بصدد بيان محل النزاع في المعاطاة. ذكرنا أن في المعاطاة أقوالا ثلاثة، أولها المشهور والمعروف أنها تفيد الإباحة، مجرد إباحة للتصرف، نعم. نعم. القول الثاني للمفيد وبعض العامة أنها كسائر البيوع والعقود اللفظية، بيع يفيد الملك ولازم. الثالث للعلامة أنها بيع من حيث العرف لكن فاسد من حيث حكم الشرع، بيع فاسد مصداق للبيع لكن الشرع حكم بفساده، مثل بيع الخمر. كيف بيع الخمر؟ بيع عرفا، مبادلة مال بنظر العرف بمال آخر، لكن الشارع يحكم بفساده. هذه الأقوال الثلاثة محل النزاع فيها ما هو؟ قلنا إن المعاطاة تقع على أحد وجهين. الأولى يقصد المتعاطيان بها مجرد إباحة كل منهما ماله للآخر ليتصرف فيه من دون أن يملك. الثانية يقصدان فيها التمليك، يعطيه بقصد التمليك لا لمجرد إباحة التصرف. التي هي محل النزاع ووقع فيها هذا الاختلاف وذهب المشهور إلى أنها مفيدة للإباحة هي المقصود بها الإباحة أو المقصود بها التمليك؟ كنا بصدد بيان هذه النقطة. مصنف هنا قال إن الظاهر من الخاصة والعامة جميعا أن محل النزاع هي المعاطاة المقصود بها التمليك، وأما التي قصد بها الإباحة فلا كلام بينهم في أنها ليست تفيد سوى الإباحة. تلك المقصود بها التمليك قد يقول قائل تؤثر فتفيد التمليك، وقد يقول قائل لا تفيد إلا الإباحة، وأما التي لم يقصد منها إلا الإباحة فهذه لا تصلح أن تفيد الملك أصلا ولا تفيد عند الكل إلا الإباحة، فخارج عن محل النزاع. هكذا ذكر. ثم قلنا إن المحقق الثاني الكركي رحمه الله فرض وفرغ عن كون محل النزاع هي المقصود بها الملك، هذا من جهة، لكن من جهة أخرى حكمهم فيها بالإباحة يتنافى مع ذلك، لأن ما معنى الإباحة؟ أنه لا ملك، مجرد حل التصرف، وإن كان لاحقا إذا حصل تلف العوضين أو أحدهما تتحول لازمة ويدخل كل عوض في ملك من هو في يده، والذي تلف عند أحدهما يتلف من ملكه والآخر يكون ملكا للآخر ولا رجوع فيها، لكن هذا لاحقا، وأما في أصلها ووضعها وابتداء أمرها فلا تفيد إلا حل تصرف مجردا عن الملك. ومعنى ذلك، لازم ذلك، أن ما قصد بها التمليك ماذا تفيد؟ تفيد شيئا غير التمليك، مجرد إباحة، وهذا عبارة أخرى عن تخلف العقد عن القصد. ما قصد من التمليك لم يقع، ما وقع من الإباحة لم يقصد، والعقود تتبع القصود، لا يجوز فيها هذا التخلف. وأنا أبيعك أملكك الكتاب بدرهم، أقصد هذا، فتقول وقع إباحة الكتاب مثلا بدرهم، وأنا ما أقصد الإباحة، قصدت التملك. نعم إذا ملكت فاستبح مالك ما شئت، هذا شيء آخر، لكني لم أبح لك مالي. الإباحة التي تترتب على الملك إباحة ملكك لك، أما التي يقولون وقعت فهي إباحة مالي أنا لك، أنا لم أبح لك مالي. فالعقود تتبع القصود. فالمحقق الثاني لما رأى هذا التنافي بين ما هو مفروض من كون المتنازع فيها هي ما قصد بها الملك، وبين ظاهر ما حكموا به من أنها إنما يترتب عليه الإباحة والإباحة ليست ملكا، أول ظاهر حكمهم بالإباحة بإرادة الملك المتزلزل، قال مقصوده من الإباحة ملك، غاية الأمر أنه متزلزل جائز يجوز الرجوع فيه، وإنما يلزم إذا حصل التلف، فيشبه الإباحة من هذه الجهة أنه معه استباحتها فعلا ويجوز الرجوع فعلا ويلزم بالتلف، ويشبه الإباحة هذا الملك متزلزل، فعبروا افرض عنه بالإباحة من جهة هذا الشبه. هكذا صنع المحقق الثاني. بعض المعاصرين للمصنف، واللي قد يقال إنه صاحب الجواهر، والمصنف كثيرا ما يعبر عنه ببعض المعاصرين، بعض المعاصرين سواء كان صاحب الجواهر أو غيره استبعد هذا الحمل من الكركي أن تحمل الإباحة على الملك المتزلزل، قال لأن ظاهر الإباحة هي الإباحة الإصطلاحية التي ليست فيها إلا حل التصرفات من دون ملك، لا جائز ولا لازم، هذا ظاهره، وتعبيرهم بالإباحة يريد هذا، فلماذا أحمله على غيره؟ طيب، لكن من جهة أخرى المفروض أن محل النزاع هي المقصود بها التمليك، وحينئذ يلزمك إشكال، وهو أن تقول ما قصد بها التمليك حكموا فيها بوقوع الإباحة، وتخلف العقد عن القصد مثلا، تخلف الواقع عن المقصود، أوقعوا الإباحة مع أن المقصود بالتمليك، هذا إشكال. وهذا هو قال لا يقول به لاحقا، قال لا يقول به لعلى يصح نسبته إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم العلماء أو علماء أعاظم العلماء أعاظم أصحابنا يقول وكبرائهم. وماذا تصنع؟ يقول أنا ألتزم بأن التي هي محل النزاع ليست المقصود بها التمليك، بل المقصود بها الإباحة، وحكم القدماء، وحنا قلنا الحكم الإباحة هو المعروف والمشهور، يعني لأن القدماء وربما أكثر المتأخرين قالوا بالإباحة، يقول وحكم القدماء بالإباحة يكون على القاعدة، معاطاة قصد بها الإباحة فتحقق منها الإباحة، الواقع والقصد متطابقان. وأما أن تقول فصدوا الملك فوقعت الإباحة، فهذا ما لا يصح أن يسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم. إذن الكركي فرغ عن كون النزاع في المقصود بها التمليك، فلما رآهم حكموا بالإباحة قال الإباحة لا تنسجم مع كون المقصود التمليك، وهذا مفروغ عنه، فحفظ هذا وأول الإباحة بإرادة ملك متزلزل. صاحب الجواهر مثلا فرغ عن أن مقصودهم الإباحة الإصلاحية، هذا ظاهر كلامهم، وحيث إنها لا تنسجم مع كون المقصود منها هو التمليك، وإلا لازم أن ينسب إليهم ما لا يصح نسبته إلى أصاغر الطلبة من حدوث الإباحة مما قصد بها التمليك. التزم بكون محل النزاع هي المقصود بها الإباحة. وأما بالنسبة إلى المصنف فيقول توجيه الكركي رحمه الله كلامهم وحكمهم بالإباحة بإرادة الملك المتزلزل بعيد عن مساق عبائرهم، بل بعضها صريح في إرادة الإباحة الإصطلاحية ونفي الملك، كما سنسمعك في العبارات الآتية من المبسوط من السرائر ونحو ذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى ما ذكره بعض المعاصرين اللي قلنا لعله صاحب الجواهر، من أن محل النزاع بينهم في المقصود بها الإباحة، فهذا قال أبعد هذا الحمل لمحل النزاع على المقصود بها الإباحة، هذا أبعد مما ارتكبه المحقق الثاني من حمله الإباحة في كلامهم على الملك المتزلزل. طبعا إباحة في كلامهم يعني فيما عبروا به عن أثر هذه المعاطات، قالوا تؤثر إباحة، أول هذا بالتمليك، قال هذا بعيد. صاحب الجواهر فرض الإباحة في محل النزاع لا في، حافظ على اللفظ الذي قال، بالعكس أخذ بنصه أنهم قالوا تؤثر إباحة فحافظ على هذا، ولأجله افترض أن محل النزاع هي في المقصود بها الإباحة. وأن تقول إن محل نزاع في المقصود بها الإباحة وتؤول كلامهم بهذا تحمله على هذا، هذا أبعد مما تصرفه المحقق الثاني. وهنا لإثبات هذا المدعى أو هذين المدعيين، بعد توجيه الكرك وبعد توجيه البعض المعاصر، لابد أن يسوق العبارات نماذج من عبارات العلماء ويبين من هذه العبارات الشواهد التي تدل على خلاف ما قاله كل منهما. فالكركي قال تفيد ملكا متزلزلا، سنثبت من عباراتهم أنها عندهم تفيد إباحة مجردة من الملك، بالصراحة مجردة من الملك. صاحب الجواهر مثلا قال محل نزاعهم في المعاطات المقصود بها الإباحة، سنبين لك أن محل نزاعهم في مفروض كلامهم هو في المقصود بها الملك. إذن هم في المقصود بها الملك قالوا بالإباحة. بعد استعراض العبارات وبيان ما يندفع به كلا التوجيهين كلام آخر، لكن الآن فعلا بهذا المقدار نريد أن نبين بطلان التوجيهين من هذه العبارات، لذلك لابد أن نبدأ بالقراءة. قال والإنصاف أن ما ارتكبه المحقق الثاني في توجيه الإباحة بالملك المتزلزل بعيد في الغاية عن مساق كلمات الأصحاب مثل الشيخ في المبسوط والخلاف، ومثل الحلي في السرائر، ومثل ابن زهرة في الغنية، والحلبي في الكافي، والعلامة في التذكرة وغير التذكرة، يعني والعلامة في غير التذكرة أيضا كما في هذه التعليقة هنا، مع التذكرة المختلف والإرشاد والقواعد غير التذكرة كلها العلامة. إذن هذا بعيد عن مساق كلماتهم، بل وعبارة بعيد عن مساق كلماتهم يعني يكفي في هذا أن تقول ظاهر كلماتهم ولو بحسب السياق خلاف هذا. هنا يترقى ويقول بل كلمات بعضهم ليس فقط ظاهرة، صريحة في عدم الملك كما ستعرف. يصرح بأن إباحة تبيح تحل التصرف من دون أن يكون ملكا، كما في عبارة الشيخ وعبارة الحلي في السرائر. هذا من جهة تأويل المحقق الثاني. إلا أن مصحيح حمله على الملك متزلزل بعيد، إذن لابد أن نحفظ كون مقصودهم الإباحة، أن المعاطاة تفيد الإباحة، هذا ظاهر كلامي ونص كلامي. لكن أن تجيء ولأجل أن هذا هو مقصودهم فتفرض أن محل النزاع هي المقصود بها الإباحة ليتطابق بزعمك المقصود مع الواقع، هذا أيضا بعيد بل أبعد عما صنعه هو. يقول إلا أن جعل هذا الذي صنعه بعض المعاصرين محل النزاع ما إذا قصد الإباحة دون التمليك أبعد منه. سليش هذا بعيد وذاك أبعد؟ خب يكفي هذا مخالف للظاهر وهذا مخالف للظاهر أو للصريح كما سنبين. سليش هذا يختص بأي خصوصية حتى يصبح أبعد؟ لعلنا من سياق الكلام نظفر بشيء يدل على أبعديته. بل لا يكاد، ربما هذه الجهة شوف، بل لا يكاد يوجد في كلام أحد منهم ما يقبل الحمل على هذا المعنى. كل كلماتهم لا تنسجم ولا تقبل إلا فرض كون محل النزاع في كلامهم هذا هي المقصود بها التمليك. فالأبعدية لعلهم لا يكاد يوجد في كلام أحد منهم ما يقبل الحمل عليه. سهناك ربما يمكن الحمل عليه ولو بنوع تأويل وتصرف، هنا اليابة المعنى لا يستقيم حينئذ. إن شاء الله في النظر في العبارات ربما يتضح هذا. وبما أنه يدعي بطلان كلا التوجيهين إذن لابد أن يأتي بالشاهد على ذلك من نفس العبارات. لذلك يقول ولننقل أولا كلمات جماعة ممن ظفرنا على كلماتهم ليظهر منه بعد تنزيل الإباحة على الملك المتزلزل كما صنع المحقق الكركي، وأبعدية جعل محل الكلام في كلمات قدمائنا الأعلام، جعل محله ماذا؟ ما لو قصد المتعاطيان مجرد إباحة التصرفات دون التمليك، يعني كما صنعه بعض المعاصرين. فنقول في هذا السياق وبالله التوفيق، قال في الخلاف هذه العبارة الأولى: إذا دفع قطعة إلى البقلي أو الشارب، البقلي بياع البقل، والشارب هو الذي يشرب الماء في الطرقات، السقاء يعني، يحمل مثلا إناء كبيرا فيه ماء يحمله أفرض على ظهره. اليوم هذا لم يعد متعارفا، لكن ربما يتعارف غيره في بعض البلاد، مثلا في سوريا في الأسواق يدور بائع السوس، ما يعرف بالسوس، عرق السوس يصب لك من هذا، أو في كل مكان تقريبا يدور بائع قهوة في الأسواق وفي تجمعات الدكاكين يشرب الناس القهوة لقاء بدل معين أو الشاي أو العصير إذا أردت، يمكن أيضا
في إيران كثير من الشاي
في الشارع.
الشاي في سوق العراقيين
زين، هذا من هذا القبيل أيضا. إذن المقصود من الشارب هو السقاء الذي يدور كهذه الأمثلة التي ذكرناها، يدور بالماء. أنت تعمل في الشارع، أنت عندك دكان هنا حيث يمر، أصلا مار في الشارع وقد عطشت، تعطيه شيئا فيسقيك شربة ماء، هذا يسمى الشارب. والمقصود من قوله إذا دفع قطعة نقد، درهم، ربع درهم، فلس، ما أدري، دانق، إلى آخره، واضح؟ فإذا دفع قطعة إلى البقل أو الشارب فقال وأعطني بهذه القطعة بقلا أو ماء، والبقل شيء يعني خسيس من حيث القيمة، ليست له قيمة كبيرة، كذلك شربة الماء ليست بذات قيمة كبيرة في المتعارف. طبعا قد تصل في بعض الظروف قيمة شربة ماء إلى ما شاء الله، لكن هذا شيء طارئ في ذاتها من حيث هي في الظرف العادي، شيء حقير خسيس ليس له قيمة كبيرة. أقول هذا لنفسر بذلك العبارة الآتية المحقرات، فالتفت جيدا. فإذا قال مثل ذلك فأعطاه، قال الشيخ هنا فإنه لا يكون بيعا، وكذلك سائر المحقرات. يعني الآن ذكرنا الماء والبقل، قل اذكر الشاي والقهوة والسوس وكل ذلك، مثلا إذا كانت قيمة السوس نازلة مثلا، ما أدري كم يباع، كل هذه الأشياء البسيطة الحقيرة الخسيسة ذات القيمة القليلة لا يكون بدفع النقد القطعة، إعطاء القطعة وأخذ هذا الشيء المحقر، هذه المعاطاة لا يكون بها بيع ولا يحصل ملك، وإنما مجرد إباحة كما سيقول. لماذا يخص الكلام بالمحقرات؟ يعني في غير المحقرات، في الأشياء ذوات القيمة، ساعة قيمة مثلا، خاتم مثلا يسوى ما شاء الله، إذا دفعت إلي مثلا 1000 دينار فدفعت إليك الخاتم، يتحقق بيع ويحصل ملك في الأشياء القيمة؟ قل لا، في الأشياء ذات القيمة هو وخصمه اللي هو في حسب بحسب العبارة أبو حنيفة متفقان على أنه لا يكون بيع وتمليك، وإنما أبو حنيفة ذهب إلى وقوع البيع والتمليك في المحقرات، فجاء الشيخ بعبارته صب الكلام الذي ينفي فيه تحقق البيع على المحقرات لأنه محل النزاع مع ذلك، وأما في غيره فهما متفقان، واضح السياق؟ إذن وكذلك سائر المحقرات، قب لا يكون بيعا فماذا يكون؟ وإنما يكون إباحة له، فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا، شوف النص، من دون أن يكون ملكا. طيب ما فائدة أن يكون مجرد إباحة دون ملك؟ يقول وفائدة ذلك يعني الحكم بالإباحة أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل أو الطرف الآخر صاحب القطعة النقدية أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته، كان لهما ذلك لأن الملك لم يحصل لهما، ما ملكت حتى تقول مثلا لا أعطيك هذا، هذا صار ملكي، ما ملكت. وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة هنا في المحقرات كما سيصرح يكون بيعا صحيحا، وإن لم يحصل كما هو المفروض الإيجاب والقبول. وقال ذلك في المحقرات كما في هذه الأمثلة: البقلة وشربة الماء دون غيرها. قم الشيخ الآن يذكر الدليل. ما هو دليلك شيخنا؟ قل دليلنا أن العقد حكم شرعي، العقد البيع حكم، تحقق العقد والبيع في الشارع حكم شارع، حكم شارع يعني بحكم الشارع، فلا بد له من دليل يدل على وجوده وثبوته هنا في فرض المعاطاة في المحقرات، وليس عندنا دليل لم يثبت. وإذا لم يثبت فوجب نفيه، إذا لم يكن دليل وجب أن لا نثبته، لا نقول به، ويقول لك كان قولا بلا دليل وكان تشريعا مثلا. لذا قال دليلنا أن العقد حكم شرعي ولا دلالة في الشرع على وجود هذا الحكم الشرعي هنا في معاطاة الأمور الحقيرة، فيجب أن لا يثبت. طيب الإباحة من أين أتيت بها؟ فقل وأما الإباحة بذلك فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها، يعني كأنه العلماء كلهم يقول بهذا العطاء جاز التصرف، إما لأنه حصل ملك فجاز التصرف، وإما لأنه هو هذا تسليط على التصرف إباحة، واضح؟ فمتفقون على جواز التصرف، فلا أحتاج إلى دليل، دليل الإجماع، يعني دليل الإجماع، لأنه لا أحتاج إلى دليل، هو هذا الإجماع دليل. الإباحة مجمع عليها متفق عليها، فالقول بها قول بدليل بيقين. أما أن تقول إن ذلك أي إباحة التصرف هو من جهة الملك فهذا الذي لم يثبت بالدليل فلا نقول به. وبهذا توضيح كلام الشيخ. نعم هو عبر بالبيع وعبر بالعقد كلاهما واحد عنده.
ما العقد حكم شرعي ولا دلالة في الشرع على وجود العقد أو البيع؟
شوف في أول كلام ماذا قال؟ لا يكون بيعا، لا يكون بيعا. بنتيجة الكلام عنده أن البيع مختص بالعقد، وأما البيع غير العقدي غير اللفظي كما في المعاطاة اللي هو بيع فعلي عملي، فهذا ليس ببيع، لا يكون بيع، لكن لا يكون بيعا عرفا، لا يكون بيعا عرفا، هذا شيء آخر، ليس ببيع شرعا. أما تقول يكون عقد آخر، عقد شو؟ قصد تمليك هذا بذاك بحسب الفرض، فأي عقد يكون؟ التمليك لهذا بذاك والبيع، قصد البيع، لم يقع البيع لماذا يقع غيره؟ هذا توضيح عبارة الشيخ في نفسه. وأما توضيح ما يدل منها على بطلان التوجيهين المتقدمين، والمصنف يقول هذا الكلام من الشيخ صريح في رد ودفع كلا التوجيهين المتقدمين. فأما توضيح ذلك، فأما ما يرد كلام الكركي، كركي شو قال؟ إباحة يعني ملك متزلزل. فالذي يرد هذا تصريح الشيخ بأن الحاصل مجرد إباحة، وإنما يكون إباحة له فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من دون أن يكون ملكه مثلا أو ملكه، بالنص ينفي الملك ويقصره على إباحة التصرف. هذا يرد كلام الكرك. وأما ما يرد كلام بعض المعاصرين اللي نزل كلام العلماء على المعاطاة المقصود بها إباحة، هكذا قال، ما الذي يرد هذا؟ والظاهر الشيخ ظاهر كلام الشيخ يدل على أن مفروض محل النزاع هو قصد التمليك لا مجرد الإباحة. كيف؟ من جهة استدلاله. كيف استدل الشيخ؟ قال لأن العقد حكم شرعي، ثبوت العقد اللي هو البيع حكم شرعي، فيحتاج إلى الدليل ولا دليل. مرجع هذا الاستدلال إلى أن الشيخ يفرض أن المورد في نفسه قابل لأن يقال إنه بيع، قابل، فيه المقتضي، فيه المقتضي، ولكن لم يحكم الشرع بتحققه. من أين لم يحكم؟ لأنه لم يثبت عندي الدليل على أنه حكم. واضح؟ فتمسكه بعدم الدليل على ثبوت هذا الحكم أشبه بالتمسك بوجود المانع. وإلا لو فرض أن المورد في نفسه غير قابل لأن يكون بيعا، ما معنى أن تقول فإن الشرع لم يدل على ثبوت البيعية هنا؟ نقول أصلا لا معنى لأن يثبت من الشرع ما يدل على وجود البيعية، فإنه غير قابل والبيعية غير مقصودة. واضح الكلام؟ وعندما أقول المورد قابل أو غير قابل، فيه المقتضي أو ليس فيه المقتضي، ماذا أقصد؟ أقصد أن المتعاطيين قصدا البيع، وبادلا أحدهما ماله بالآخر، بمال الآخر على وجه التمليك ليكون بيعا في قصدهما وبحسب مفهومهما، يعني عرفا، فيكون فيه المقتضي لتحقق البيع شرعا إذا حكم الشارع به ورضيه وأمضاه. فإن لم يحكم به أو حكم بعدمه يكون من باب المانع عن تأثير هذا المقتضي. فالتمسك بعدم دليل على الحكم فرع ثبوت المقتضي وقصد البيعية. وإلا لو لم يكونا قاصدين للبيع والتمليك لم يحسن الاستدلال بعدم الدليل. نقول من الأول المورد غير قابل، لا مقتضي فيه للحكم بتحقق البيع لأنه لم يقصد، والحكم بتحققه مع كونه لم يقصد معناه وقوع ما لم يقصد، ليس فيه المقتضي لهذا. الذي يحسن التعليل به حينئذ هو عدم المقتضي، لا التعليل بوجود المانع مثل عدم الدليل على هذا الحكم، فإنه إذا لم يكن المقتضي موجودا فإن المناسب هو التعليل للعدم بعدم المقتضي لا بوجود المانع. مثلا إذا كان عندي ورقة فأشعلت فيها النار فلم تحترق لوجود الرطوبة فيها مبللة بالماء، هنا أقول لم تحترق الورقة، لما؟ للمانع الرطوبة، لأن المقتضي موجود وهي النار، أشعلت النار، العلة المقتضي السبب موجود أشعلت، ولكن منع مانع الرطوبة عن تأثير هذا المقتضي، هذا السبب. فهنا مع وجود المقتضي يحسن أن تعلل بوجود المانع. أما لو فرض أن الورقة رطبة لكنك لم تشعل النار أيضا، ها؟ لم تشعل نارا، فلا يحسن أن تقول لم تحترق الورقة لرطوبتها، لا يحسن هذا، لا يصح. بل الذي يحسن ويصح أن تقول لم تحترق الورقة لعدم النار أصلا، فالتعليل بعدم المانع يفترض وجود المقتضي، وهذا نطبقه على كلام الشيخ. الشيخ تمسك بعدم الدليل، لو كان المقتضي غير موجود ما كان يحسن التمسك بعدم الدليل، فإنه لا يفترض أن يكون دليل حينئذ على حصوله ما دام لا مقتضي. من الطبيعي من العادي أن لا يكون دليل وأن لا يثبت بدليل ما دام لا مقتضي، فإنما ليس فيه مقتضي لا قابلية له أصلا ولا يجيء دليل يدل عليه في مثله، فيعلل بعدم المقتضي. والحال أن عدم الدليل هو من قبيل عدم، من قبيل وجود المانع لا من قبيل عدم المقتضي، فتمسك الشيخ به يدل على فرض وعلى الفراغ عن كون محل الكلام قابلا لتحقق البيعية فيه والتمليك ولحكم الشارع فيه بذلك، ولا يكون قابلا إلا إذا كان المتبايعان قصدا البيع والتمليك بهذا التعاطي ولم يقتصر قصدهما على الإباحة المجردة. فهذا الكلام يكون بهذا البيان آبيا عن أن يحمل على أن المقصود مجرد ما قصد بها، يعني المفروض في محل نزاع ما قصد بها الإباحة. نعم،
نفس وجود النزاع يدل على أنه بقصد الملك، ولا لم يكن هكذا، مثلا أعطيتك هذا وأقول مثلا لا أقصد البيع، لا نزاع فيه بين الفقهاء أنه أنك لا تملكه. نفس وجود النزاع يدل على أن
يعني أنت تتمسك بما تقدم في أول الكلام
دون تملك،
من احتمال أنه محل النزاع والمقصود به التمليك، وأما المفروض قصد الإباحة فيها فلا كلام لهم في أنها لا تؤثر ملكا، وهذا قد يعكس عليك. لماذا أن التي قصد بها الإباحة لا تؤثر ملكا قولا واحدا بينهم؟ لماذا؟ لأن الملك لم يقصد، ونقول لك نفسه فيما قصد بها الملك تحكمون فيها بالإباحة، فإن الإباحة لم تقصد، هذا يرد عليك يعني، واضح؟ هذا لا تأخذه هكذا مسلما، فلننتظر ننظر ماذا يشخص المصنف من كلام العلماء ومحل النزاع في آخر الأمر، واضح؟ كيف ما كان الذي أراده فعلا من العبارة هو هذا الذي ذكرنا. قال في الخلاف: إذا دفع قطعة إلى البقل أو الشارب، لا خب قرأنا إلى هنا، ولا يخفى صراحة هذا الكلام في عدم حصول الملك، هذا واضح، قال يكون إباحة، يتصرف تصرف مباح من دون أن يكون ملاك، هذا رد توجيه الكرك. وأما رد كلام بعض المعاصرين فمن هنا: وفي أن محل الخلاف بينه وبين أبي حنيفة ما لو قصد البيع لا الإباحة المجردة، هذا لم يبينه. كيف بيناه؟ يعني بعد قليل يبينه، لكن قبل أن يبينه يذكر بنحو الجملة المعترضة ما يدل على أن النزاع هو فيما قصد منه البيع والتمليك لا مجرد الإباحة. ما هذا الذي يدل على ذلك؟ يقول: كلام لبعض الحنيفية أو الحنفية في بعض كتبهم، حيث أن هذا البعض فسر البيع أولا بأنه مبادلة مال بمال، ثم قال بعد ذلك: وينعقد بالإيجاب والقبول. هذا البيع الذي هو مبادلة مال بمال ينعقد بالإجابة والقبول، يعني بالعقد اللفظي وبالتعاطي، ينعقد البيع بالتعاطي، فهذا صريح في الدلالة على أن النزاع في المعاطات التي نقول فيها أثرت ملكت لم تملك هي هذه التي يوقع بها البائع ويقصد بها التمليك، لا تلك التي يراد بها الإباحة. واضح الكلام؟ قال كما يظهر. إذن الخلاف محله ما لو قصد البائع. كما يظهر أيضا هذا المعنى، وأن الخلاف والنزاع فيما قصد به البائع والتمليك يظهر من بعض كتب الحنفية، حيث إن هذا البعض بعد تفسير البيع بمبادلة مال بمال قال وينعقد، أي البيع، بالإيجاب والقبول وبالتعاطي. واضح؟ وبالتعاطي. وأيضا عندكم العبارة كلكم وأيضا كلكم نسخة واحدة غير بس وأيضا، ها طيب، وأيضا فتمسكه كأنه يفترض دليلين على رد توجيه بعض المعاصرين. الأول صراحة الكلام نفسه كما قال صراحته في عدم حصول ملك، يعني رد الكرك، وفي أن محل الخلاف هو ما لو قصد البيع، يعني في رد بعض المعاصرين، وأيضا ما ذكرناه من الوجه الثاني. فإذا نظرنا في العبارة كيف نستخرج من العبارة بالصراحة أن محل الكلام ما قصد به البيع، فإنه لا يكون بيعا. انظر العبارة، لعله صدر العبارة لو دفع قطعة إلى البقلي أو الشهر فقال أعطني بها، شو يعني أعطني بها؟ يعني أبحلي أعطني بها. قد يقال أعطني بها يعني ملكني، قد يقال هذا ظاهر العبارة هكذا. إيه هذا قوله وأيضا فتمسكه بأن العقد حكم شرعي يدل على عدم انتفاء قصد البيعية بالنحو الذي شرحته، وإلا لو كان قصد البيعية منتفي فالمقتضي منتفي، ولكان الأولى بل المتعين التعليل به، تقول لم يحصل بيع لأنه غير مقصود، المقتضي غير موجود، لم يقصد أصلا، لا أنه مثلا لم يدل عليه دليل. فإن التمسك بعدم الدليل إنما يحسن بعد الفراغ عن حراز أصل الاقتضاء في نفسه وأصل قابليته لأن يحكم الشارع فيه بتحقق البيع وحصول ملك، ليتوقف الحكم به فيه فعلا على الدليل. فتقول إذا كان دليل أحكم به، إن لم يكن دليل أقول لم يكن دليل، فينبغي ألا يثبت، هذا بعد الفراغ عن أصل الاقتضاء. أما إذا لم يكن المقتضي موجودا والبيع لم يكن مقصودا فلا معنى أن تقول لم يدل عليه الدليل، فإنه غير قابل لأن يدل عليه الدليل. وكيف يدل الدليل على تحقق بيع في مورد لم يقصد فيه البيع مثلا؟ وإلا لكان الأولى بل المتعين التعليل به، إذ مع انتفاء حقيقة البيع لغة وعرفا، مع انتفاء حقيقة البيع لغة وعرفا من جهة عدم قصدها أصلا، لا معنى للتمسك بتوقيفية الأسباب الشرعية. توقيفية يعني أن الحكم بالسبب الشرعي بكون هذا سببا يعني مؤثرا للملك، يعني الحكم بالملك في مثل هذا التعاطي توقيفي متوقف على الدليل الشرعي يؤخذ من الشارع، وحيث لم يثبت فلا أقول به. هذا عبارة أخرى عن تمسك بقاعدة توقيفية الأسباب الشرعية، كون شيء سببا شرعا بحكم الشارع أمر توقيفي يتوقف على أن يرد به الدليل من الشارع. أنت تمسكت بهذا، إذا كان أصل معنى البيع غير مقصود وبالتالي غير متحقق لغتان وعرفان، فلا معنى للتمسك بذاك الدليل توقفية الأسباب الشرعية، بل لازم التمسك بأن البيع غير مقصود وغير متحقق ولا مقتضي له أصلا. هذا في عبارة الشيخ. سنحن اليوم لأنه تأخرنا في الشروع أكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.